قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده فهو للحمد أهل، خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رحماته على عباده لا تحد ولا تعد، نشكرك يا الله شكر من أقر بآلائك واعترف بنعمك وعلم علم اليقين. ألا واهب إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، فأنت الوهاب وأنت المنعم وأنت على كل شيء قدير. نشكرك على آلائك، نثني عليك الخير كله يا رب العالمين، ونصلي ونسلم على حبيبك ونبيك، نبينا إمام الرحمة، إمام الأنبياء، وقائد الغر المحجلين، محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، يسعدني أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الركن الرابع، ونحن نتحدث عن هذا الضيف القادم والموسم العظيم من مواسم المرابحة والمتاجرة مع الله عز وجل، موسم شهر رمضان المبارك. وسوف أحدثكم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن بعض حكم الصيام، هذه الحكم التي تتجلى في هذه العبادة العظيمة، عبودية الله عز وجل من خلال الصيام لله عز وجل. تتجلى هذه الحكم أولها وأعلاها منزلة هي التي حدثنا الله عز وجل عنها في أول سورة البقرة، عندما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذي تحدث الله عز وجل عنه بقوله: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فنحن نؤمن بالغيب ونخشى الله في الغيب، وهذا كله يتجلى في هذه الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. نحن إذن نتعلم في هذا الركن كيف نخشى الله عز وجل في خلواتنا كما نخشاه في جلواتنا. الأمر الثاني هو أمر مهم جدا، وهو الرحمة بالمسلمين. ونحن أمة لها خصائصها ومزاياها، ومن أعظم خصائصها أننا أمة بعث نبيها محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وشعارنا هو الرحمة. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة لنا جميعا، جاء بالرحمة. ومن أجل أن تتحقق الرحمة بين المسلمين جاء هذا الصيام. كيف كان هذا الصيام سببا لانتشار الرحمة بين المسلمين؟ عندما يصوم المسلم ويحس بألم الجوع، يتذكر أخاه الجائع. عندما يصوم المسلم ويصاب بألم العطش، يتذكر أخاه الذي لا يجد ما يشربه من ماء نقي. إذن هذه هي بعض من حكم الصيام في كون هذا الدين ربانا على أن نحس بألم المتألم وبحاجة المحتاج، وألا نكون كمثل ما يقال في الأمثلة أن امرأة وإن كانت يعني نحن نعرف أنها قريب يعني من زوجة من زوجات الملوك في أوروبا، لما سمعت بعض المتظاهرين يصرخون خارج القصر نريد خبزا نريد خبزا، قالت يأكل كيك، فهي لا تدري عن الذين لا يجدون خبزا لأنها تجد الخبز والكيك وغيرها. لكن نحن معاشر المسلمين لا، إنك تحس بالرحمة من خلال المعاناة الذاتية. لو حدثوك وأنت في تعيش في تهامة التي لا تعرف البرد فيها إطلاقا إلا نادرا وقليل لا يكاد يذكر، وحدثوك عن البرد في سيبيريا لا تستطيع أن تحس بحقيقة البرد، لكن لو نقلوك إلى سيبيريا في أيام الشتاء ورأيت الثلوج التي ترتفع فوق الأرض وترى الجبال البيضاء من شدة الثلج وترى ألم البرد، هنا تحس حقيقة بالبرد. لو جئت بواحد من سيبيريا وخليته يعيش في البلاد الحارة وتصل درجة الحرارة إلى 48-49 أحس بماذا يعني بالحرارة الهائلة. إذن نحن أمة ربانا الله على الرحمة، ربانا الله على الرحمة، والرحماء يرحمهم الرحمن، والصيام يذكرك بأصحاب الحاجات. نحن أمة يجب أن نعلم يعني أن الرحمة جزء من كياننا، وليست الرحمة عملا يعني نتفضل به، لا لا، جزء من ديننا، جزء من ديننا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاو. أنت شبعان ممتلئ وجارك يتألم من الجوع، أنت لست مؤمن كامل الإيمان. إذن المسألة ليست سهلة. من أجل من عظائم فضل الصيام أنه يربيك يعلمك كيف تحس بحاجة المحتاج فترق له، وتحس به إحساسا يجعل قلبك يرق له، وبالتالي تمتد يدك إليه بالإحسان وبالعطاء. ونحن كما قلت لكم أمة متراحمة متكاتفة. ليست الرحمة حقيقة أيها الإخوة بيننا وبين المسلمين فقط، هذا الدين امتدت رحمته إلى كل الأمم. اقرأوا ما كتب المؤرخون عن حقوق غير المسلمين تحت ظل دولة الإسلام، حقهم في الدين، حقهم في الأمان، حقهم في حماية أنفسهم وفي حماية أموالهم وفي حماية حتى تدينهم وفي حمايتهم من أن نكلفهم ما لا يطيقون، حقهم في أنهم إذا ضعفوا نصرف لهم من بيت مال المسلمين، حقهم كل هذا، حقهم في أن يتولوا كثيرا. طبعا الوزارات عندنا في الإسلام وزارتان، وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وزارات التنفيذ أو عمل التنفيذ نعطيهم ونمكنهم. إذن المسألة عندنا رحمة، ليست هذه الرحمة أيها الأحبة خاصة بالمسلمين فقط، ولكنها رحمة تمتد إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. وهذه من خصائص هذه الأمة. وسلوا التاريخ كيف كانت هذه الأمة أمة ود ورحمة، وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة عندما دخل مكة المكرمة في عام الفتح عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة عنوة يعني فتحها بالقوة وأصبحت مكة ملكا له أرضا وأناسي، وجاء في اليوم الثاني وقف في باب الكعبة يخاطب قريشا وهي تحته بعد أن آذته وحاربته وقاتلته وفعلت فيه من المكر والخديعة ما الله به عليم، وتحالفت مع اليهود وتحالفت مع كفار مع الكفار مع القبائل المشركة وفعلت كل شيء، وقاتلته في معارك عظيمة، معركة بدر وأحد وحنين وكل هذه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ووقف في باب الكعبة قال: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم بعد أن فعلتم لي هذه فعلتم بما فعلتم؟ فقالوا: أنت سيدنا وابن. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نحن أمة الرحمة، نحن أمة الرحمة. صلاح الدين الأيوبي يوم أن انتصر ودخل بيت المقدس ذهب في اليوم الثاني ليعالج بنفسه عدوه ريتشارد قلب الأسد بنفسه، ليعلن أن من تعاقد معه المسلمون بعهد يفون به، وذهب بنفسه لكي يعالجه، وهو الذي كان يحاربه. محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية ودخل فيها، وذهب في اليوم الثاني ليصلي في جامع آيا صوفيا، هذا الجامع العظيم الذي حوله من الكنيسة الشرقية إلى أن أصبح جامعا، وأسأل الله أن يعيده. هذا المسجد أيها الأحبة جاء ليصلي فيه، وإذا به يسمع في أقبية آيا صوفيا ترانيم غريبة، فقال ما هذا؟ قالوا هؤلاء البطاركة والقساوسة يرتلون تراتيل الموت تحت أقبية كنيسة آيا صوفيا. فذهب إليهم قال لما أنتم جالسون هنا؟ قالوا تفعل بنا كما يفعل الرومان إذا انتصروا في معاركهم يقتلوا الأسرى. قال أما نحن فنحن أمة أخرى نقول لعدونا إذا انتصرنا عليه اذهبوا فأنتم الطلقاء، نحن أمة الرحمة. وأخذ رئيس القساوسة وأركبه على دابته وأصدر له قرارا بأنه رئيس لهم وبأن له من الحقوق يعني ما جعلها الله عز وجل لأهل الذمة في دار الإسلام. نحن أمة الرحمة هكذا، من أين تعلمنا هذه الرحمة؟ من ديننا. كيف ألفناها وأصبحت جزءا من كياننا؟ من خلال التشريع الإسلامي الذي الله عز وجل أمرنا به، ومن التشريع الإسلامي هذا الصيام الذي يعلمنا الرحمة بالناس. هذا الصيام أيها الأحبة ميلاد جديد، ميلاد جديد، ميلاد جديد، وهذا مهم جدا. إن الذي قد عصى الله كثيرا وامتلأت صحائف أعماله بالمنكرات والبعد عن الله عز وجل حتى كاد أن يقول من أين كيف أفعل، وإذا بهذا الميلاد الجديد يبشرك ربك في شهر رمضان بأن يقول لك عن طريق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الخيرات، هذا النعمة، هذه النعمة تعطيك تعود مرة ثانية وقد مسحت كل شيء في صحائف أعمالك من الذنوب الماضية والمساوئ الأخرى، وأصبحت نقيا تقيا صافيا تقابل ربك بلا ذلك السوء، بغير ذلك السوء، بغير تلك المعاصي، بغير تلك الخزايا والرزايا. هذه نعمة من الله عز وجل يسوقها لهذه الأمة كواحدة من حكم هذا الصيام العظيمة التي هي حكمة محو الذنوب وخروجك من رمضان بميلاد جديد ونقاء جديد وصحائف بيضاء، يثبت الله لك في صحائف أعمالك ما كنت قد فعلته من خير ويمحو عنك ما كنت قد فعلته من باطل. كل ذلك تناله من خلال شهر رمضان المبارك. من الحكم العظمى في هذا الشهر أن أعمار هذه الأمة تزيد، البركة في الأعمال والأعمار، البركة في الأعمال والأعمار. أيها الأحبة، نحن آخر الأمم وجودا في الأرض، من بعد هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأعمار هذه الأمة يعني قصيرة، بينما كانت أعمار الذين كانوا قبلنا في الأمم الماضية أعمار طويلة. أعمار من كان مع نوح، نوح مكث مع قومه 1,050 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، إذن كانت أعمارهم طويلة. أولئك الذين كانوا قد عبدوا الله في عهد نوح وكانوا معه، المفترض أن يكونوا يدخلوا الجنة قبلنا،
لأنهم عبدوا الله ألف سنة، فكيف نكون نحن ونحن أقصر الأمم أعمارا أول الأمم دخولا في الجنة؟ نقول إن الله عز وجل قد وهب هذه الأمة من البركة في الأعمال والأعمار ما جعل أعمارها تصل إلى الآلاف. كيف تصل إلى الآلاف؟ مسألة تحتاج منا إلى تأمل. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام ليلة القدر يساوي 1000 شهر. 1000 شهر إذا قمت ليلة القدر كتب الله لك أجر قيام 1000 شهر. 1000 شهر يعني في حدود 84 سنة، 83 سنة وكذا شهر، في حدود 84. سنفترض أن شابا صالحا بدأ قيام رمضان في عمر 15 يعني قام رمضان حوالي 75 مرة، 75 مرة في 83 6000 سنة وزيادة. إذن هذه الزيادة في الأعمار التي أفاضها الله عز وجل على هذه الأمة فضل من الله عليها، لكن يكون الفضل أعظم وأكبر وأجل يوم أن تصبح المسألة صيام في مكة المكرمة، لأن مكة المكرمة الحسنة فيها مضاعفة، الصلاة فيها 100,000 صلاة، وصلاة الفريضة في رمضان 70 فريضة، 70 في 100,000. انظر إلى الفضل الذي يعطيه الله عز وجل من يشاء. بركة الأعمال وبركة الأعمار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصية من خصائص هذه الأمة، وبركة من بركات شهر رمضان. فيا أيها الذين يريدون أن تزيد أعمارهم وأن يبارك الله في أعمالهم وأن يزيد الله في حسناتهم وأن يطهر الله صحائفهم، أبشروا أبشروا أبشروا، فإن الشهر القادم شهر كل هذه الخيرات. فهل تعرض علينا هذه الخيرات ونكون عنها غافلين؟ لا يا أحبتي، إن المسلم يعلم أن هذه الخيرات إذا عرضت عليه فإنه لا بد أن يستفيد منها وأن يغتنمها اغتناما عظيما. أنا لا أستطيع أن أحصي لكم، لكني سأحدثكم عن بعض حكم الصيام. ومن حكم الصيام مسألة الصحة. لو تحدثتم مع الأطباء الذين يهتموا بقضية الصحة لحدثوكم عن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. الصيام صحة لأنه يعني يعيد لجميع أجهزتك التي تعمل على مدار العام بجهد متواصل، يعطيها حالة من التجديد والقوة، سواء كان الجهاز الهضمي أو الدورة الدموية أو صفائح الدم أو عمل المسالك أو غيرها. إن الصيام قوة لهذا البدن وصحة له، وأصبح الآن كثير من الأمراض إنما تعالج من خلال الصيام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا معجزة عظمى ومعجزة كبرى من معجزات هذا الدين، في أن الله عز وجل أعطانا هذه النعم التي هي نعمة الصحة. صوموا تصحوا، والحديث في هذا يطول ولكني أختصره وأجعل يعني آخر واحدة من هذه الحكم. وليست كل حكم الصيام أيها الأحبة، فربما عدت إليها لأذكر بحكم أخرى، هي مسألة التذكير بأيام النصر لهذه الأمة. هذه الأمة لم يمر عليها يوم من أيام رمضان من اليوم الأول إلى اليوم الأخير إلا ولله فيه يوم من أيام الله الخالدة المباركة التي حصل للمسلمين فيها نصر عظيم. يعني موقعة بدر الكبرى كانت في رمضان، الفتح كان في رمضان، حطين كانت في رمضان، كثير من يعني حتى في العاشر من رمضان أي نعم، ويتذكره أحبابي في مصر وفي العالم الإسلامي. المهم أن أيام رمضان هي أيام النصر، فتح مكة كان في رمضان، فرمضان هو شهر النصر، شهر الفوز، شهر العزة، شهر الكرامة، شهر الفضل، شهر يذكرك بأن هذه الأمة أمة لا تعيش على فتات موائد الأمم، أمة لها في التاريخ شأن، أمة كانت ترعى الأرض بالرحمة. والله نرعى الأرض بالرحمة. وأنا دائما عندما أتحدث عن تاريخ هذه الأمة في فضلها أقول لا تسألونا ولا تسألوا كتاب تاريخنا، ولكن اسألوا أعداءنا، فالحق ما شهدت به الأعداء ليقولوا لكم كيف كانت هذه الأمة أمة خير وفضل ورحمة للبشرية كلها. فأنا أقول إن الأمة يجب عليها أن تعلم أن نصر الله لها قادم، وأن هذه الأمة أمة ولود، أمة ولود، أمة ولود، كلما قال الناس انتهت عادت من جديد. أمة هكذا الله عز وجل أراد أن تبقى، لأن بقاءها جزء من كون الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم، من يقول هذا الكلام؟ الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله الذي رضي ونحن ارتضينا ما ارتضاه الله لنا، وسنبذل جهدنا في سبيل أن يعني يحقق الله للأمة هذا الأمل وهذا الرجاء في أن يعود لهذه الأمة مكانتها من جديد. ونحن عندما نكون من جديد، عندما نقول الأمة أن يكون للإسلام مكانته من جديد، يعني رحمة للعالمين، وليست والله مشقة، وليست عناء، وليست ظلم. إيه نعم، إنما هو خير لهذه الأمة. أعود فأقول أيها الأحبة، هذه الأمة أمة موعودة بالنصر والتمكين في الأرض إن شاء الله تعالى، وتذكرنا أيام رمضان بهذه الفتوحات العظيمة التي يسرها الله لهذه الأمة على مدار تاريخها، فيذكرنا هذا الشهر العظيم بالنصر لهذه الأمة بمشيئة الله. ولماذا هي تنتصر؟ لأن الحامي لها هو الله، والحافظ لها هو الله، ولأنها رحمة للعالمين. إخوتي وأحبتي، هذه بعض من الحكم، بعض من حكم الصوم. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.